إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس 12 في تفسير سورة النحل، وقد وصلنا إلى الآية 98، وهي قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما تعودنا نذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها، ومناسبتها أيها الإخوة خفية، وهي تبدأ من قوله تعالى قبل ذلك: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، في الآية 89. ثم قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة النحل أصولا جامعة. ثم قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم ذكر سبحانه ما اشتمل عليه الكتاب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالقرآن اشتمل على الأمر والنهي، والأمر عدل وإحسان، والنهي نهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد. بالوفاء بالعهد، ما هو الوفاء بالعهد؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن الله يأمر وينهى، فالذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي هذا هو الذي وفى بالعهد. فذكر الله تبارك وتعالى الوفاء بالعهد إلى أن قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وقد ظهرت المناسبة بذلك، لأن هذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء واشتمل على العدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر، وأن من فعل ذلك هو الذي وفى بالعهد ويحييه الله حياة طيبة، هذا القرآن لا ينتفع به إلا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. فهذا القرآن الذي اشتمل على هذا الخير لا ينتفع به صاحبه إلا بماذا؟ إلا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. يعني القرآن هو مفتاح الخير، فإذا أنت قرأت القرآن بدون استعاذة يأتي الشيطان ويخلط عليك ويلبس عليك ويصدك عن الانتفاع بالقرآن. فهذه هي المناسبة. ومن هذه المناسبة أيها الإخوة يظهر أهمية الاستعاذة. فالاستعاذة ليست بالأمر الهين بل هي أمر عظيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة بينها ابن القيم رحمه الله أحسن بيان، وذلك في المجلد الثالث صفحة 52. يقول رحمه الله: ومعنى استعذ بالله امتنع به واعتصم به والجأ إليه. فإذن الاستعاذة امتناع وتحصن واعتصام بالله ولجوء إليه. قال: ومصدره، يعني مصدر الاستعاذة أو عاذة، العوذ والعياذ والمعاذ. قال: وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه. فالذي يلجأ إلى شيء ويقترب منه فقد عاذ به. مثلا الطفل إذا خاف من شيء فإنه يلجأ إلى أمه وأبيه، يعني إيش؟ لجأ، اقترب. قاله من كلام العرب: أطيب اللحم عوذه. قال: أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به، يعني اللحم القريب من العظم هذا أطيب اللحم. أطيب اللحم عوذه، يعني الذي لجأ واقترب من الإيش؟ من العظم. نعم. فهذا هو معنى هذه اللفظة: فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. طيب، ما نوع هذه الفاء؟ فإذا قرأت الفاء ها هنا تسمى فاء التفريع، تسمى فاء التفريع، يعني التفريع على ما تقدم. يعني إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء وقد اشتمل على الأمر بالخير كله والتحذير من الشر كله، فالواجب عليك عند قراءته أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الفاء تسمى فاء التفريع. طيب، قوله تعالى: قرأت. قرأت هذا فعل ناش، فعل ماض. فهل معناه أن الاستعاذة تكون بعد القراءة؟ فإذا قرأت القرآن ظاهره يعني إيش؟ فرغت من قراءته فاستعذ بالله. ومنها هنا قال بعضهم أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، ولكن الصحيح كما سيأتي في كلام ابن كثير أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، ويكون معنى فإذا قرأت يعني فإذا إيش؟ أردت القراءة، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ليس معناه أنه يأتي إلى يقف في الصف ويكبر وبعدين يغسل، لا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. استعذ فعل أمر، وظاهره وجوب الاستعاذة، وقد قال به عطاء بن أبي رباح وجماعة، لكن بعضهم نقل الإجماع على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجب، سواء في الصلاة أو في القراءة بدون صلاة. وابن القيم رحمه الله قد نقل شيئا من هذا، فذكر في حكم الاستعاذة قال: وقال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ يستعيذ. فإذا هذا بالنسبة لي حكم الاستعاذة، بعضهم قال بالوجوب، والأكثرون على أن هذا الأمر ليش؟ للاستحباب. طيب، كيفية الاستعاذة؟ جاء في كيفية الاستعاذة أربع كيفيات، جاء في كيفية الاستعاذة أربع كيفيات. الكيفية الأولى أنه يقول كما جاء في القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يقول إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، في سورة فصلت: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإمام أحمد جمع بين الآيتين، بين آية النحل وآية فصلت، وكان يقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. فهذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية جاءت في حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وهي كيفية مشهورة، وهي ماذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. من همزه يعني من خنقه، لأنه قد يخنق الإنسان، ونفخه من كبره، ونفسه يعني من سحره. الكيفية الثالثة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقتصر عليها كما في هذه الآية. الكيفية الرابعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقتصر على ذلك، يعني ما يضيف من همزه ونفخه ونفثه. فهذا يعني ما جاء عن السلف وفي الأحاديث من كيفية الاستعاذة. تجد يعني بعض القراء يتوسعون في ألفاظ الاستعاذة. القراء عندما يتكلمون عن الاستعاذة تجدهم يتوسعون في كيفياتها، فبعضهم يقول مثلا: أعوذ بالله القدير القادر من الشيطان الغادر، فيأتون بمثل هذا، وهذا يعني لا دليل عليه، لا جاء في الآثار ولا قال به أحد من الفقهاء. فالمهم هذه كيفيات الاستعاذة. ثم ذكر ابن القيم، فإذا عرفنا الآن معنى الاستعاذة ومتى يأتي بها وحكمها. الآن نذكر لماذا أمر الله تبارك وتعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا أمر الله تبارك وتعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن؟ يقول ابن القيم رحمه الله: في ذلك وجوه، وذكر منها ثمانية. هذا أيها الإخوة يعني مقام شريف وآية عظيمة، حتى الإنسان ما يهمل الاستعاذة. ثم ليس المراد بالاستعاذة أنه يحرك بها لسانه، وإنما يتأمل في معناها ويضرع إلى الله تبارك وتعالى فيها، حتى يعيذه الله تبارك وتعالى من هذا العدو. قال ابن القيم: وفي ذلك وجوه، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، فهو دواء لها، فأمر أن يطرد مادة الداء وهو الشيطان. القرآن دواء، والدواء لا يعمل إلا بطرد الإيش؟ إلا بطرد الداء. الشيطان داء والقرآن دواء، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا. نعم. ولذلك مثلا إذا أنت تريد أن تعالج جرحا في يدك، فأول شيء ماذا يفعلون؟ يأتون بالمطهرات، ثم بعد ذلك يضعون ليش؟ يضعون الدواء. الوجه الثاني قال: ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب. مادة الهدى والعلم والخير في القلب هو القرآن. والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا. فإذا القرآن مادة الهدى، مادة الهدى الذي يكون سببا لنبات الإيمان في القلب، والشيطان نار يحرق نبات الإيمان. قال: فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر سبحانه أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. يقول قائل: وإيش الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ قال: والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. فإذا خلاصة الوجهين: لماذا الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ الأول لحصول فائدة القرآن، والثاني لبقاء هذه الفائدة وحفظها وثباتها. ولذلك ابن القيم يعني أشار إلى قول الذين قالوا أنه يستعيذ إيش؟ بعد القراءة. هذا مما يدل على هذا الوجه، قالوا لأجل بقائها وحفظها وإيش؟ وثباتها، يعني بعد ما يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تبقى ليش فائدة الانتفاع بالقرآن. قال: وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى، يعني الثبات. قال: وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف. الوجه الثالث: لا تنسوا أن هذه الأوجه إيش؟ ها؟ لماذا الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ قال: ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. سبحان الله، كما جاء في الآثار أن الملك يأتي ويضع فمه على فم القارئ، ولما قام أسيد بن حضير يقرأ من الليل، يقرأ سورة الكهف أو غيرها، تنزلت الملائكة، فلما انتهى من قراءته رأى مصابيح تصعد، مصابيح كالظلة تصعد من فوقه. فإذا الملائكة تدنو من قارئ القرآن، والملائكة لا يجتمعون مع ليش؟ مع الشياطين. فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أطرده عني، ابعده عني يا رب، حتى يتهيأ المكان ليش؟ للملائكة. الوجه الرابع، قالوا منها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله، كما قال سبحانه وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. إذا ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم الإنسان ينشغل ولا يشعر بالصورة إلا عند نهايتها. ربما تقوم تقرأ سورة البقرة بلا استعاذة، فما تشعر إلا أنك تقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انشغل الإنسان، شغله الشيطان عن القرآن بسبب يعني ترك الاستعاذة. الوجه الخامس، قال ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه، والله تبارك وتعالى أشد أذنا، أذنا يعني استماعا، والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. هذا الحديث وإن كان يعني ضعيفا إلا أنه يعني جاء ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يعني يستمع لقارئ القرآن. قال والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى. الوجه السادس، أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تمنى يعني إيش؟ تمنى يعني تلا القرآن، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته. فإذا كان الشيطان يلقي في تلاوة الإيش؟ ها؟ النبي، فما بالك بمن دونه. قال ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه. وهذا ملاحظ، أحيانا تجد قارئا متمكنا وربما يخطئ في سورة من السور المشهورة مع أنه إيش؟ استعاذ. فنقول هو استعاذ وربما ما استعاذ. كيف ذلك؟ استعاذ بإيش؟ بلسانه فقط. لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستحضر معناها أعوذ، ألجأ وأتحصن وأقترب من ربي وأتضرع إليه أن يصرف عني هذا العدو. السابع، ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه. نعم، كلما هم الإنسان بالخير أو دخل في الخير فإن الشيطان يحرص على الدخول عليه حتى يقطعه عن هذا الخير. وها هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاة. نشوف، جاء شيطان وأراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ونذكرها هنا بالسترة التي يهملها كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم. وأيضا حديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، في كل طريق، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا كله مما يوجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الوجه الثامن: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره. يعني الإنسان عندما يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في مقام كلام، فالناس يعرفون أن هذا سيتلو شيئا من الإيش؟ من القرآن. قال: فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى. قال: فهذه بعض فوائد الاستعاذة وأوجه يعني تعينها عند قراءة القرآن. ربما طولنا في هذا ولكن لفائدته. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني رجيم بمعنى إيش؟ مرجو. والمرجوم هو المطرود من رحمة الله تعالى. ثم قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما فائدة هذه الجملة؟ هذه الجملة جملة تعليلية. فما وجه تعليلها؟ فإنه إذا لم يكن له سلطان كفى في رده الاستعاذة. سبحان الله. فاستعذ بالله إنه ليس له سلطان، يعني هو ليس له سلطان، فيكفي في رده ماذا؟ الاستعاذة. لكن لو كان له سلطان إذن نحن نحتاج الاستعاذة وغيرها. وهناك وجه آخر: أن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان، كما قاله ابن عاشور: إنه ليس له سلطان، يعني الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على الإنسان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان، هنا السلطان إيش؟ منفي. هنا نفى الله تبارك وتعالى الإيش؟ السلطان بالنسبة للشيطان. وفي مواضع أخرى إيش؟ أثبت له إيش؟ سلطانا. فهذه مسألة مهمة. فبعضهم قال إنه ليس له سلطان، يعني ليس له حجة، فالسلطان هنا بمعنى ليش؟ بمعنى الحجة، يعني هو عندما يضل من أضل من العباد لا يكون له حجة في إيش؟ في إضلالهم. وهذا واضح من قول الشيطان نفسه وهو في جهنم لما يقول للكفار ماذا؟ وما كان لي عليكم من إيش؟ من سلطان، يعني من حج، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ما جئتكم لا ببرهان ولا بحج، وإنما أنا دعوتكم فاستجبت. فقال كثير من المفسرين أن السلطان هنا هو الإيش؟ هو الحج. قال ابن القيم: والصواب أن يقال ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. فابن القيم يقول السلطان المنفي هنا يعني ليس له سلطان، يعني ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. وقال ابن القيم أيضا، وتضمنت هذه الآية نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص، وإثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. قال: فإن قيل، وهذا يعني إيراد وجوابه، فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هاهنا سلطانا كما في هذه الآية: إنما سلطانه على الذين يتولونه، فأثبت إيش؟ أثبت له سلطانا. فكيف نفاه بقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر، إلى أن قال وما كان لي عليكم من سلطان؟ فالله تبارك وتعالى في سورة النحل أثبت له سلطانا، وفي سورة إبراهيم نفى عن نفسه السلطان: وما كان لي عليكم من سلطان. وأيضا في سورة سبأ قال: وما كان له عليهم من سلطان. نعم. وأيضا نعم. فهذا هو الإيراد، يعني في 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 آيات أثبت له سلطان، وفي آيات نفى أن يكون له سلطان. قال: قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه. فالسلطان المثبت غير السلطان المنفي من وجهين: أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم، والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة. فهذا وجه. فالسلطان المثبت هو سلطان التمكن منهم وإغواؤهم، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة. قال الوجه الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء، يعني ابتداء لما قال سبحانه وما كان له عليهم من سلطان، يعني ابتداء، لكن هم بعد ذلك هم الذين جعلوا له سلطانا إيش عليهم. قال: ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته، كما قال سبحانه هنا: إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما نعم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من هؤلاء يا شريف؟ تقول: هؤلاء هم الذين قال الله على لسان إبليس: إلا عبادك منهم ليش المخلصين. فإذا آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هم المخلصين أهل الإخلاص. وكما قال تعالى: إن عبادي، نعم، ليس لك عليهم سلطان. فالذي حقق العبودية والإخلاص هم أهل الإيمان والتوكل، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آمنوا حققوا إيش؟ إياك نعبد. وعلى ربهم يتوكلون حققوا إياك نستعين. فباختصار هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وما شئت من العبارات كلها عبارات صحيحة: أهل الإيمان والتوكل، أهل الإخلاص، أهل العبادة، أهل إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا من باب واحد. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. عندما نقول فلان تولى فلانا، إيش معناه تولاه؟ يعني إيش؟ أحبه وأطاعه. الذين يتولونه، يتولونه يحبونه ويحبون ما يأمرهم به ويطيعونه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يجعلونه شريكا لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هؤلاء هم الذين هم به مشركون. فسلطان الشيطان إنما هو على هؤلاء، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فانظر، هل أنت تطيع الشيطان فيما يأمر به؟ هل أنت تشركه مع الله تبارك وتعالى؟ الإنسان يفتش في نفسه، ما يزكي نفسه لأجل شرك ربما لا تعلمه يتسلط عليك الشيطان. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أبا بكر أن يقول: يا أبا بكر قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم قال سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما المناسبة يا شريف؟ لا زال السياق عن الإيش؟ عن القرآن، لكن فيما تقدم كان في الاستعاذة من شيطان الإيش؟ من شيطان الجن. هنا الحذر من شبه شيطان الإنس تجاه القرآن. فالإنسان دوما في القرآن يحذر عدويه، شيطان الجن هذا يستعيذ بالله منه، وشيطان الإنس يحذر تلبيساته وترهاته وأباطيله كهؤلاء الذين يخرجون على الناس ويلقون الشبه فيما يتعلق بالله وبكتابه وبرسوله وبدين الإسلام. فالإنسان يحذر هؤلاء وهؤلاء. ووالله إن شيطان الجن لا يندفع بالاستعاذة إذا أخلص الإنسان فيها، وأما شيطان الإنس فأمره عجب. فذكر الله تبارك وتعالى ها هنا شيئا من تلبيسات شياطين الإنس تجاه القرآن. الشبهة الأولى لهم فيما يتعلق بالنسخ. الله تبارك وتعالى ينزل آية ثم يرفعها ويأتي بآية مكانها. لماذا؟ الآية الأولى كانت مناسبة في زمانها، ثم لما تغير الحال جاءت آية أخرى تناسب الزمن الذي بعد الزمن الأول، فأهل العقول يزدادون إيمانا بالله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يشرع للناس ما ينفعهم، وأما أهل الزيغ والضلال فيلبسون على الناس ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذاب، يأتي بآية ثم ترفع ويأتي بآية أخرى كشأن اليهود. وإذا بدلنا آية مكان آية، قال سبحانه والله أعلم بما ينزل، هذا وحده كاف في رد الشبهة، والله أعلم بما ينزل، أعلم بما ينزل في الأول وفي الآخر، في المنسوخ وفي الإيش وفي الناسخ. قالوا إنما أنت مفتر، يعني مفتري، فخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفتر كذاب على الله عز وجل. قال سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، فالإنسان الذي على يقين بما هو عليه ما ينفعل يا أبو صلاح. قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون، ولذا قالوا قدح الجاهل لا عبرة به، هذه من القواعد المهمة، قدح الجاهل لا عبرة به. جاءنا إنسان جاهل وقدح في عالم من العلماء، فيقال إيش؟ قدح الجاهل لا عبرة إيش؟ لا عبرة به، لأن الله تبارك وتعالى رد عليهم بأنهم إيش؟ جهال. قال بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ما أنت افتريته يا محمد، بل الله عز وجل هو الذي نزله. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام، روح القدس المطهر الحافظ لما ينزل، نعم، القوي الأمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. تقول يعني في الناسخ والمنسوخ بالنسبة للمؤمنين فائدتان، الناسخ والمنسوخ بالنسبة للمؤمنين فائدتان، الفائدة الأولى أنهم يؤمنون بالمنزل في الحالين فيزدادون إيمانا، آمنوا بالأول المنسوخ وآمنوا بالثاني وهو الناسخ. الشيء الثاني أنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ازدادوا إيش؟ ازدادوا إيمانا وثبتوا، ازدادوا إيمانا وثبتوا. ليثبت الذين آمنوا، وأيضا هدى وبشرى للمسلمين، ففي هذا تثبيت وهدى وبشرى، لأنهم يستبشرون بالإيش؟ بالناسخ، لأنه يكون فيه مصلحة ويكون فيه تخفيفا، وإذا كان فيه زيادة في العمل والطاعة فهم أيضا يستبشرون. نعم، وهدى وبشرى للمسلمين، المسلمين الذين يسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي ينتفع بهذه الآيات. فإذن هذه شبهة من شبههم وإيش؟ ودفعها. الشبهة الثانية، قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذه أيضا فرية أخرى، قالوا محمد يعلمه يعني بشر، يعني ما ينزل إليه جبريل، نعم، فأنكروا نزول جبريل كما كانت اليهود يتخذون جبريل وميكائيل أعداء، وكانوا يقولون جبريل يعني عدونا من الملائكة، سبحان الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قالوا كان محمد يجلس إلى غلام عندهم وتعلم منه، وهذا الغلام الذين قالوا هو غلام إيش؟ أعجمي، سبحان الله. محمد صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح يتعلم من هذا الأعجمي ويأتي بهذا القرآن. طيب أنتم عرب أقحاح، هاتوا آية واحدة. ولذا قال سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه. يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويقولون أنه هو الذي علم محمدا. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا أعجمي الذي تقولون أنه يعلم محمد، وهذا لسان عربي مبين، القرآن عربي، هذا إشارة إلى الإيش؟ إلى القرآن. وهذا لسان عربي مبين، هذا لسان الشوكاني رحمه الله في المجلد الثالث 279 ذكرها هنا، يعني احتمالين. قال: الإشارة إلى القرآن، وسماه لسانا لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسانا، يعني كانوا إذا تكلموا بقصيدة فيطلقون على القصيدة إيش؟ لسان، يعني على الكلام نفسه يطلقون عليه إيش؟ لسانا. قال: أو أراد باللسان البلاغة، وهذا لسان عربي مبين، يعني وهذه بلاغة عربية مبينة، يعني هذا القرآن ذو بلاغة. نعم، فالمهم أن شبهتهم هذه يعني واضحة في الرد عليها، كيف أنتم تقولون أنه تعلم من هذا الأعجمي وهو جاء بهذا القرآن العربي الفصيح المبين. ثم قال سبحانه بعد ذلك: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. طبعا هذا ختام مناسب، لأن هذه الشبه والتلبيسات التي ألقوها إنما هي بسبب ماذا؟ بسبب عدم إيمانهم، فكفرهم هو الذي أوجب لهم هذا. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني ليس محمد كذابا كما ذكرتم وقلتم مفتري، وإنما أنتم الكذابون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، آيات الله بينة واضحة وهو لا يؤمن بها، هذه أكبر علامة الكذب. فإذا وجدت آية بينة وإنسان يقول هذه ليست بآية، فهذا أكبر دليل على كذبه. قال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فأكبر علامة على كذب الكاذب أنه يرى الآيات البينات ولا يؤمن بها. قال سبحانه: وأولئك هم الكاذبون. تأمل كيف أكد الله ذلك بضمير الفصل، كان يمكن أن يقول سبحانه: وأولئك الكاذبون، لكن لما جاء هم هذا ضمير الفصل، فضمير الفصل للتأكيد: وأولئك هم الكاذبون. لماذا؟ لأنهم يرون الآيات البينات ولا ولا يؤمنون بها. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر ندب ليس بواجب. حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. تقول هذا الإجماع يعني غير صحيح، فذكر ابن القيم في صفحة 54 أن هناك يعني من قال بالإيش، هناك من قال بالوجوب، هناك من قال، احنا قلنا صفحة 54 صفحة 55، قال وقال أحمد في رواية حنبل لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ. نعم. وأيضا مأثور عن عطاء بن أبي رباح أنه يقول بالوجوب. قال والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة، إيش معنى الكلام هذا، يعني لماذا الاستعاذة عند القراءة؟ وقد عرفنا أن ابن القيم ذكر في هذا ثمانية إيش أوجه. قال والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة حتى إيش، حتى تمنع الشيطان من التلبيس عليك قبل القراءة. وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة، واحتج بهذه الآية. ونقل أنه في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي. قال والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة. نعم. وابن القيم رحمه الله لما ذكر أنه يستعيذ من أجل أن إيش، أن تبقى أو أن يبقى الانتفاع بالقرآن، قال وهذا ملحظ الذين قالوا بالاستعاذة بعد إيش، بعد التلاوة، ولكن الأحاديث والآثار دلت على غير هذا وأنها تكون قبل التلاوة. قال وقوله أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. نعم. ولذا جاء في بعض الآثار صححه الشيخ الألباني لما قال الشيطان وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. رحمك الله. قال وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم، وقال آخرون كقوله إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه، وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله، كل هذا صحيح. والذين هم به مشركون أشركوه في عبادة الله. قال ويحتمل أن تكون الباء سببية، يعني إيش، والذين هم بسببه مشركون، لكن لا حاجة إلى هذا، لأن في الحقيقة أن الشرك كله يعود إلى إيش، إشراك الشيطان في عبادة الله. قال وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم ويقنهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفت أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال مجاهد بدلنا آية مكان آية رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة هو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم وهدى وبشرى للمسلمين أي الذين آمنوا بالله ورسوله. فالإسلام هنا أيها الإخوة يعني على معناه العام، ليس على معناه الخاص الذي هو الأعمال الظاهرة. المسلمين الذين استسلموا وانقادوا لله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا. وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولون من الكذب والافتراء والبهت، إن محمدا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه عليهم من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم. وسيأتي اختلافهم في هذا الرجل. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني نعم وهذا لسان عربي مبين يعني القرآن، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته كيف يتعلم الرجل الأعجمي، يعني الأعجمي الذي يتكلم العربية كلمة وكلمتين يعلم هذا الفصيح. ثم اختلفوا في هذا الذي يعني يلحدون إليه يميلون إليه، فمنهم من قال غلام النصراني يقال له جبر، هذا القول الأول، كان يعني يجلس عند المروة ويبيع، قالوا والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصران، انظر إلى يعني سفاهة أحلامهم. قول الثاني ومنهم من قال كان اسمه يعيش. قول آخر عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة وكان اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده قالوا إنما يعلمه بلعام. وقال الضحاك بن مزاحم هذا القول الرابع هو سلمان الفارسي، وهذا قول في غاية الضعف بل قول فاسد، لأن هذا كان بإيش؟ كان بمكة، وسلمان إنما أسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قول خامس وقال عبيد الله بن مسلم كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهما فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون يتعلم منهما. قول سادس عن سعيد بن المسيب الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة. فهذا يعني مما ذكره المفسرون، طبعا طالب التفسير يعني يقرأ هذه الأشياء من باب الإيش؟ من باب المعرفة، وهذا يعني لا يهمنا كثيرا. المهم أن الكفار كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الرجل إيش؟ من رجل أعجمي، وهذا دل على سفاهة عقولهم. ثم قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله. صحيح، هو أهمل حق نفسه، هو لا يؤمن وأعرض وتغافل، فكيف يهتدي؟ ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. نعم، فهؤلاء الملحدون يعني أكذب الناس. هذا من الفوائد، الإلحاد في زماننا كثير، فنقول يا أنتم يا معشر الملحدين أكذب الناس. لماذا يا شيخ؟ كما ذكرنا، لا، لأنهم يرون الآيات البينات الواضحات ولا يؤمنون بها، فكيف نصدقكم؟ فأنتم أكذب الناس. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا، فهذا هو الذي يصدق. أنت تريد أن تزن كلام إنسان فتزنه بإيش؟ بعمله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعونه بالإيش؟ بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. فالآن صار عندكم كذابا وتقولون هو مفتن، نقول أنتم الكذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بحسن السيرة، وهو يؤمن بالآيات البينات الواضحات التي ينبغي أن تتفق عليها العقول، فأين عقولكم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل، شوف هذا هرقل مع أنه يعني على نصرانيته، لما سأل أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.